أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: وبالجملة فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضية تعرضان في حال متوسط بين حالتي طهارته، فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير. ما زال الكلام في بيان حكم العصير العنبي، وقلنا بأنه يجوز بيعه، يجوز المعاوضة على العصير العنبي، حتى لو قلنا بأنه ينجس إذا غلى. وذكرنا في الدرس السابق كلام العلامة في مقام تأييد أنه مال وأنه يجوز بيعه. قلنا بأن العلامة قال هذا مال يجوز بيعه. ليش؟ قال والدليل لو يوم من الأيام غصب غاصب العصير العنبي، غصب غاصب العصير العنبي، تمام، وأغلى حتى شنه تنجس، يعني لم يذهب الثلثان، هذا يعتبر بحكم التلف، يجب أن يدفع القيمة أو لا، يجب أن يرده ويدفع قيمة العيب. قلني يجب أن يرده، هكذا قال العلامة. العلامة يقول يجب أن ترده هذا العصير لأنه لم تفت المالية، ما زال هو تنجس صح، أما ما زال عصيرا عنبيا وقابل للتطهير، فإذا طهر بذهب الثلثين ماله يباح، تمام ولا لا؟ يقول هذه دليل على أنه شنه، دليل على أنه يجوز البيع. دليل شنه جاي أعيد، يقول الشيخ الأنصاري دليل على أن مالي كلام العلامة لما قال أنه لو غصبه غاصب وأغلاه وتنجس لا يجب عليك أيها الغاصب أن تضمن قيمة العصير العنبي، وإنما يجب عليك شنو؟ أن ترده وتضمن الفائت اللي هو الثلثين وأجرة الغليان حتى يطهر. واضح الفكرة؟ بعدين أشكل شنو؟ قلنا على العلامة المحقق الكراكي قال كلامك حلو يا العلامة، لكن أنا ما أقبل حكمك بالرد فيما لو غصب الغاصب العصير وخلاه شنه يصير خمر. ليش؟ لأنه شنه بعد فات الشيء انعدم، كان عصير الحين خمر، بعد ما يرجع عصير خلاص بيخلي خامه يصير خل، هذه خل بعد، هذا مو شنه عصير، بالنتيجة انعدم الذي غصب، المال المغصوب انعدم وصار شيء ثاني، تمام ولا لا؟ بعد ما أقبل تقول يا العلامة يجب أن يرده، يعني يرد الخمر، لا، يجب أن يضمن قيمة العصير الذي أعدمه بيجعله خمر. واضح الفكرة؟ بعدين احنا ايش قلنا في اخر الدرس السابق؟ قلنا الشيخ الانصاري حكي الحكايه، قال ايها المحقق الكراكي حكيك مو بحلو، شنو تشكل على العلامه؟ انت ما تدري ان العلامه هذا العلامه، انت هذا في فرق بين المثالين، المثال الاولي ما برح عصير اللهم ان عرضت عليه النجاسه قابل للتطهير تزل النجاسة بالغليان حتى يذهب الثلثان ويرجع عصير، لما يرجع عصير طاهر. أما المثال الثاني هذا العصير صار خمر بعد ما يرجع عصير خلاص، إلا إذا تبقي الخمر إلى أن ينقلب خلنا، هذا خلق ومو عصير، بالنتيجة عدم العصير. فإشكالك تقول والله ما أقبل كلامك، إيه صحيح ما تقبل كلامك، لكن فرق بين المثالين، يعني إشكالك مو حلو، بس على مثل علامة بالأوضح الوضيحات. أنت المحقق الكركي ما كان ينبغي عليك أن تشكل على العلامة بشنو بهذا، لأن هذا من الواضح عند الفقهاء، هذا باقي عصير وهذا انعدم في الصورة الثانية، ليش تخلط الأوراق؟ طيب درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، يقول ايش تبين لنا إلى الآن، ايش تبين لنا؟ تبين لنا أن هذه النجاسة مو حقيقية، يعني بعبارة أصرح وأوضح مو ثابتة، لأنه سابقا هو شنو؟ طاهر، ولما صار الآن نجس بالغليان ولم يذهب ثلثها عرضي، بعدين يروح لما يروح، لو إذا أغليته حتى ما يذهب الثلثان بعد يرجع، ترجع يرجع على وضعه الطبيعي، يصير شنو؟ طاهر. إذن يشمله رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس؟ لا. سؤال ثاني، يشمله الحديث النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم هم؟ ما يشمله. ليش ما يشمله؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إن الله إذا حرم شيئا هذا حرمه بقول مطلق، بقول مطلق. أما العصير العنبي مو بقول مطلق حرام، لا، في حال يحل في حال يحرم، يحرم إذا غلى ولم يذهب الثلثان، يحل إذا ذهب الثلثان، هذا مو بقول مطلق حرمة التناول فيه، يحرم التناول فيه إذا غلى ولم يذهب الثلثان، هذا ما يشمله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وبعدين قال الشيخ تبين أن معقد الإجماع اللي ذكره العلامة لما قال لا يجوز بيع نجس العين ما يشمل العصير العنبي، لأن العلامة في أحد كلمات التي مضت في الدروس السابقة قال لا يجوز بيع نجس العين. بيع نجس العين إيش معنى نجس العين؟ يعني حقيقة نجس عين غير قابل للتطهير، أما العصير العنبي قابل ولا مقابل للتطهير؟ قابل للتطهير. إذا معقد الإجماع لا يشمله. طيب هذا. بعدين قال الشيخ الأنصاري ما شفت أنا أحد صرح بأن العصير العنبي لا يجوز بيعه، ماكو، قال ماكو إلا واحد، إلا واحد منهم تلميذ الشيخ الكبير كشف الغطاء، ياهو ها الشيخ السيد محمد جواد العاملي صاحب كتاب مفتاح الكرامة رضوان الله تعالى عليه، يقول هذا قال بالحرمة، هذا قال بالحرمة، يعني ما يجوز بيع شنه العصير العنبي. استدل بدليلين، دليل عام ودليل خاص. الدليل العام أو شيء من وجوه النجس اللي هو رواية تحف العقول، وبعد شو استدل؟ واستدل بروايات خاصة، عندنا عدة روايات، إيش مثل وإن غلا الإمام المعصوم يتكلم عليه السلام، وإن غلا يعني العصير فلا يحل بيعه. في رواية ثانية، رواية أبي كهمس، إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. هذا رواية على أنه شنه؟ يعني معناته إذا صار حرام، يعني إذا غلى حرام بيعه، تمام ولا لا؟ أو مرسل ابن الهيثم، إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه، فلا خير فيه بناء على أنه لا خير فيه، يعني حتى أصلا لا منفعة فيه حتى البيع. انتفت أنت الآن. بعدين الشيخ الأنصاري قال له أيها السيد ما استدللت به ليس تاما، ما استدللت به من الأدلة، الأدلة العامة والأدلة الخاصة ليست تامة. لماذا؟ بالنسبة للعمومات أو شيء من وجوه النجس هذا غير القابل للتطهير، إيه؟ أما العصير العنبي قابل للتطهير، أو شيء من وجوه النجس أصلا ما فيه منفعة، أما العصر العنبي قطعا فيه منفعة، فإذا عمومات تحف العقل لا يشمل. نجي للأدلة، ياهو الأدلة الخاصة، إيش قالت الرواية؟ الرواية الأولية، وإن غلى يعني العصير فلا يحل بيعه، وين غلى فريق حتى احنا نقول فاذا غلى لا يحل بيعه ما دام لا تريد ان تعلم المشتري بنجاسه تبين على القول بالنجاسه لانه اذا غلى وقلنا بالنجاسه يصير نجس وحنا يصير نجس بعد ما يجوز تبيع النجس اذا لم ترد اعلام المشتري بالنجاسه هذا موجود عندنا حتى احنا نقوله حتى احنا نقوله لكن مو مطلق انا ما استفيد الاطلاق انه لا يجوز بيع العصر العنبي حتى في حاله اعلام المشتري والا اذا ما تقبل هالكلام اجل ما سمعت كلامهم انت في الدبس لو تنجس ايش قالوا قال يجوز بيع الدبس النجس وبعد ويجوز بيع الخل النجس بشرط اعلام المشتري ما عندنا احنا اي نجس لا يجوز بيعه اي اذا يتوقف على الطهاره نبه المشتري ملتفت انت الان فاستدلالك لا بالعمومات ايها السيد العاملي سيد محمد جواد ولا بالادله الخاصه ليس تاما نطبق ها احنا نفرض ان على القول متناجس يعني ناجس لان العين لانه العصير العنب اذا قال نقول ناجس مو فقط متناجس ناجس هو عينه ناجسه يعني يصير كالغائط يعتبر في الحكم من حيث لو تلامست بعد تنجس هذا القصد يعني والكلام عام في النجس والمتنجس كما سيتبين في الدرس في البحث الجديد في المساله الرابعه ان شاء الله نشير لهذا الموضوع بلي قال شيخ الأنصاري قدس سره هو بالجملة يعني بشكل عام من خلال ما تكلمنا مع العلامة وبالجملة فالنجاسة فيه يعني العصير وحرمة الشرب عرضية مو نجاسة أصلية ذاتية مثل الغائط مثل البول ها عرضية تعرضانه يعني تعرضانه شنو تعرضانه يعني النجاسة وحرمة الشرب للعصير تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته لأنه سابقا قبل ما يغلي كان طاهر العصير عصير إلى بعد كان طاهر فلما غلى تنجس بعدين لو أنا غليته وأذهبت الثلاثين شو صير طاهر فهو نجاسة عارضة بين حالتي الطهارتين واضح الفكرة فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير مو مثل شنو لحم الخنزير أو الخنزير غير قابل شنو للتطهير فلا يشمله بناء على هذا النجاسة عرضية إذن لا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس ليش لأنه شيء من وجوه النجس ذاك الغير القابل للتطهير إيه ذاك مطلق عبارته ولا يدخل تحت قوله عليه السلام إذا حرم الله شيئا حرم ليش لأن الظاهر منها العنوانات النجسة عنوان العذرة عنوان الميت يعني بقول مطلق غير قابل للتطهير أما هذا قابل للتطهير يعني مرة نقول يحل تناوله وذلك متى لو ذهب ثلثاه بعد الغليان ونقول لا يحل تناوله لماذا؟ لأنه لم يذهب ثلثه أما كلام النبي حديث النبي إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه بقول مطلق أما العصر العنبي ما ينطبق عليه هذا الحديث لأن في حال نقول لا يحل التناول وذلك لو لم يذهب الثلثان في حال ثاني نقول يحل تناوله وشربه متى؟ لو ذهب الثلثان يقول ولا يدخل تحت قوله عليه السلام إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه لأن الظاهر منهما يعني رواية تحف العقول وهذا الحديث لأن الظاهر منهما العنوانات النجسة والمحرمة بقول مطلق لا ما تعرضانه يعني النجاسة والحرمة حرمة الشرب في حال دون حال فيقال يحرم في حال كذا يعني بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين ها وينجس في حال كذا فلا يجوز تناوله لماذا؟ لأنه غلى ولم يذهب الثلثان هذا في حال دون حال هذا معناته مو بقول مطلق فلا يشمله الحديثان لا رواية تحف العقول ولا الحديث النبوي المشهور إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه ومما ذكرنا شنو مما ذكرنا أنه مو منجس بقول المطلق فلا تشمله العمومات ويبقى ثابت المنفعة واضحة فيه بعد ما عقد الإجماع في التذكرة يشمله لا يجوز بيع نجس العين بيع نجس العين إذا عين نجس غير قابل للتطهير أما إذا مثل العصر العنابي يقبل التطهير بذهاب الثلثين هذا ما يشمله لذا قال وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين للعصير. ما يشمل العصير إيه؟ لأن المراد بالعين هي الحقيقة، حقيقة نجسة غير قابلة للتطهير. ها، والعصير ليس كذلك لأنه قابل شنو؟ للتطهير. ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيد الأعيان النجس المحرم بيعها بعدم قابليته للتطهير. يقول بعض العلماء ايش قالوا، كثير من العلماء قال لا يجوز بيع الأعيان النجسة التي لا تقبل التطهير. ايش نفهم؟ أن عندهم العصير العنبي يجوز، ليش؟ لأنه قابل للتطهير. بعد تبني أوضح لك أكثر، شوف عبارته، يقول ولم أجد، يعني بالنتيجة ولم أجد مصريحا بالخلاف. يعني شنو ولم أجد مصريحا بالخلاف؟ يعني ماكو واحد، يعني اللي أنا أعرف إنه يحرم بيع العصير العنبي، ماكو إلا واحد، متفت؟ السيد جواد العاملي يقول ولم أجد مصرحا بالخلاف عدا ما في مفتاح الكرامة من أن الظاهر المنع، الظاهر يعني ظاهر النصوص، ظاهر الأدلة المنع. ياهو، يقول العمومات المتقدمة، خبر تحف العقول أو شيء من وجوه الناجس، والمفروض هذا ناجس إذا غلا. إيه، لكن يا سيد جواد العاملي هو لا يجوز بيع الناجس، ما يخالف لو صار طاهر شلون؟ أن الكلام ها أو له قابلية الطهارة، يعني هل كل مطلقا أو شيء من وجوه النجس الذي ليه غير قابل لشنو؟ للتطهير، الذي عارض النجاسة. وبالفعل، لأنه ترى لو تراجع رواية تحف العقول، تفهم أن النجاسات مو العارضة الأصلية الذاتية، مثل الميتة، مثل الدم، مثل المني، مثل الحذرة، كأنما تستفيد أنه النجاسة إذا كانت ذاتية لا يجوز، ومع ذلك احنا قيدنا أنه إذا ما في ما فائدة، يعني ما في منفعة محللة مقصودة، أو كانت جدا المنفعة المحللة نادرة بحيث لا يدفع بإزائها المال، حينئذ لا يجوز بيعها. طيب، يقول ولم أجد مصريحا بالخلاف عدا ما في مفتاح الكرامة من أن الظاهر المنع للعمومات المتقدمة وخصوص بعض الأخبار، يعني للأدلة الخاصة، يعني للأدلة العامة والأدلة الخاصة، مثل قوله عليه السلام وإن غلى يعني العصير فلا يحل بيعه، ورواية أبي كهمس إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.
أبي كهمس ولا أبي بصير؟
ما دي عندي أبي كهمس أنا.
أبي
هو مرسل ابن الهيثم إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه، فلا خير فيه على شنه؟ بناء على أن الخير المنفيش من البيع، لا خير فيه يعني أصلا ما في منفعة، يعني حتى البيع ما يجوز، هذا بناء على هذا. وإلا ما إذا ما قبلنا يصير الدلالة مشكلة، يعني في أنه يحرم البيع من خلال هذه الرواية. وفي الجميع نظر. الآن جاي يرد شنو الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكي، يرد على السيد جواد العاملي، سيد محمد جواد صاحب مفتاح الكرامة، يقول وفي الجميع نظر، أما في العمومات فلما تقدم. ليش قال فلما تقدم؟ لأن قلنا النجاسة من حيث هي نجاسة لا تمنع من البيع، وأضف إلى ذلك حتى لو قلنا أن النجاسة تمنع، هذه النجاسة الحقيقية مو اللي عارضة بحيث تتبدل، عرفت شلون؟ بحيث في صوب من جهة نقول حلال، من جهة نقول نجس وحرام ولا يجوز تناوله. يقولوا أما الأدلة الخاصة فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان، بعد الغليان، ها بعد الغليان، نظير بيع الدبس والخل النجسين، اكتب النجسين حتى يتضح لك المطلب، من غير اعتبار إعلام المكلف. يقول أنت شو تقول؟ تستدل بالأدلة الخاصة إذا غلى فلا يجوز بيعه، هذا مثل ذاك الدبس، الدبس هو طاهر لو صار ناجس نقول لك ما يجوز بيعه إلا بشرط إعلام المشتري، لأن هذا يتوقف منفعته على الطرف. حتى احنا نقول هذا، حتى احنا نقول أنه شنو إذا تبي تبيعه أعلم المشتري لأنه تنجس، هذا كلامك صحيح. أما مطلقا تستدل على أنه حتى لو أعلمته لا يجوز بيعه، لا، هذا منين تستفيد إذا أجل حتى الخل لا يجوز بيعه الناجس؟ ليش تقولون أن الخل الناجس يجوز بيعه بشرط إعلام المشتري؟ ما دام تقولون الخل يجوز بيعه بشرط إعلام المشتري، الخل الناجس والدبس الناجس، ما دام تقولون هالشكل أجل حتى هذا، لا جيت لصرع عينه أبو غلا وتنجس أقول له ترى هو الحين ناجس غلا، أذهب الثلثين لكي يكون طيران تشربه. واضح الفكرة. هذا بشرط إعلام المشتري. يقولوا أما الأدلة الخاصة فهي مسوقة. هذا طبعا الجواب الأولي. فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان. نظير بيع الدبس والخل النجسين من غير اعتبار الإعلام المكلف للمشتري. إعلام المكلف عن البائع لازم تخبر المشتري أنت البائع. وفي الحقيقة هذا جواب ثاني على السيد جواد العاملي. وفي الحقيقة هذا الناهي يا نهي لا تبيعه إذا غلى لا تبيعه إذا غلى. يقول وفي الحقيقة هذا الناهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثا. عادة شو انتفع به العصير غير الشعر؟ فلما يقول الإمام إذا غلى لا تشربه لأنه ما ينتفع به ما ينتفع به لا يجوز شربه إجماعا إذا غلى. عرفت شلون؟ فشو يستفيد من عنده؟ لعل الإمام أشار إلى هذا أنه ما في منفعة، وإذا لا منفعة ليس لا يقوم له مالية، وإذا لا يقوم له مالية فلا يجوز بيعه. أما إذا نظرت إلى أنه شنو؟ نظرت إلى أن له منفعة بعد لهذا الثلثين، ليش ما صير له منفعة ويجوز البيع؟ ليش؟ واضح الفكرة. يعني يقولوا في الحقيقة
أم يعني وإلا في بعض النواحي قد ينتفع به إذا قال بدون ذهاب الثلثين. الاستشفاء بعض الاستشفاء يصفونه
أيام. يعني يعتبرون العنب يعني لو غلى ينتظرونه طبعا. ايش اسمه ما جعل الله كما في الرواية أدي من باب الملاطفة وياك أقول ما جعل الله في الحرام من شفاء. ليش ما ينتظر يعني ايش اسمه حتى ليس الإشكال؟ لأنه إذا كان نجس وتقدر الطاهرة طاهرة بعد ليش اسمه تستخدمه نجس حتى لو ضرورة يعني في حالة المرض كما فرض. واضح الفكرة. وفي الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير يعني بذهاب بيذهب الثلثين مع إعلام المشتري. نظير بيع الماء النجس. أنتم ما تقولون يجوز بيع الماء النجس بس لازم شنه ولو بالاتصال بالماء الكر يجوز بيع الماء النجس إجماعا يجوز بيع الماء النجس معنى نجس. يقولون يجوز بس أعلم المشتري لأن يحتمل يتوضأ به أي شربه وهو نجس لا يجوز أعلمه. ها نظر بيع الماء النجس. وبالجملة فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته مالية العصير العنبي وبعد واستصحاب شنهو واستصحاب شنهو جواز بيعه كفى. يقول وبالجملة فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته وجواز بيعه لكفى. مكتوب عندكم كفى يعني لا كفى. واضح الفكرة. الخلاصة شو يقول الشيخ الأنصاري؟ يقول يا جماعة الخير عندنا احنا استصحاب ماليته هو كان مال قبل الغليان صح أم لا؟ شككنا هل بقيت ماليته بعد الغليان وقبل إذهاب الثلثين نستصحب بقاء المالية؟ هذا استصحاب الموضوعي بقاء المالية الحكم الوضعي الحكم الوضعي. وأيضا لو شككنا هل يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه اللي هو الحكم التكليفي كان سابقا عصير طاهر والآن لما تنجس هل يجوز الناس تصحب بقاء جواز البيع؟ واضح الفكرة. أثبتنا استصحاب الموضوعي اللي هو قصدي حكم الوضعي أبقاء المالية والاستصحاب الثاني التكليفي الحكم التكليفي اللي هو يجوز البيع هذا قصدي. واضح إن شاء الله ولا أعيده؟ حكم الوضعي يعني مالية أنا شك هل بقاء المالية باقية المالية باقية المالية هذا حكم وضعي.
لا أنا على أساس استصحاب الحكم.
إيه إيه
إيه وضعي قطعا لا
يشكل الحكم. شلون حكمه يجوز البيع كان سابقا يجوز البيع كان سابقا وهو طاهر يجوز البيع الآن شكك لما تنجز هل يجوز البيع استصحاب بقاء الجواز هذا المقصود. ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا واحد صريح إلا المعاصرين يعني هالمطلب هذا عدا جماعة من المعاصرين. نعم واحد تعرض صريح ممن سبقنا أنا الشيخ الأنصاري أحكي ممن سبقنا يعني مو في الزمان المعاصر أنا شفت المعاصرين هذا اللي يتكلمون أما غير المعاصرين السابقين ما شوفهم صرحوا بالمسألة يعني تعرض له بهذا التفصيل اللي أنا جبته ماكو. لكن ها من هو تعرض؟ المحقق الكراكي. الكراكي مو بالكراكي مثل ما قال من انحرف مؤخرا.
بعض يقول الكركي
اللي ها او الكركي لا كركي من منطقة كرك. المهم نعم قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول المصنف ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبولها التطهير بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة. رجع الالتفات شوية عبارة دقيقة. بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع. بعد الاستشكال الاستشكال منين؟ من المحقق الكركي كما سنبين الآن. بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير وبعد وبعد دفع ذلك بقبولها له بعد الجواب. إيش قال المحقق الكراكي؟ قال ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ فيه إشكال. رجع الاتفاق. شيخ الأنصاري شيء بيقول هنا، يقول يا جماعة الخير أنا ما شفت حتى عرض إيش يقول من السابقين من للمعاصرين تعرضوا لها، لكن من السابقين أكو واحد من المحقق الكراكي. جاب المحقق الكراكي عقب ما قال العلامة، المحقق الكراكي عنده جامع المقاصد، ها في عنده جامع المقاصد وعنده حاشية على الإرشاد للعلامة، شرح القواعد العلامة وعنده حاشية على إرشاد العلامة. العلامة لما أتى بهذه العبارة في كتابه الإرشاد، يا عبارة ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبولها للتطهير، العلامة إيش قال؟ التفتوا في كتاب الإرشاد، العلامة إيش قال؟ هالعبارة سطر واحد، ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبولها التطهير. دق إشكال منه المحقق الكراكي على العلامة، قال شنو لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبولها التطهير. الأصباغ لو تنجست ما تقبل التطهير، يجوز بيعها؟ ما يجوز بيعها. بعدين رد الإشكال، أنا من باب الملاطفة في الشارح والتحشي من قبل المحقق الكراكي يبي يوسع المطلب في الحاشية، بعدين دفع الإشكال. إيش قال؟ قال الأصباغ نجففها وتطهر. تعالوا فلا تشكلون على العلامة الذي أنا أحشي على كتابه الإرشاد، ترى إشكال الصبغ ما يرد على العلامة إشكال الأصباغ أنها غير قابلة للطهارة، تقبل الطهارة نجففها ونطهرها وانتهى الموضوع. ملتفت أنت الآن؟ طيب ها، لأنه إذا الجوامد إذا صار جامد بعد يابس يطهر من الخارج، ملتفت أنت الآن؟ ولا لي شغل في النجاسة الداخلية مثل قضية التربة الحسينية وأردت الطهرة، ما أدري إن شاء الله واضح عندكم المطلب. خلي من هذا اللي مو هذا كلامنا، كلامنا هذا يوم النجاب لإشكال الأصباغ ودفع إشكال الأصباغ، العلامة إيش قال الأصل في عبارته؟ ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبل التطهير. إيش قال هو اللي هو المحقق الكراكي؟ قال ولو تنجس العصير. إذا تعرض المحقق الكراكي للمسألة هذا، يقول اللي أنا أعرف اللي تعرض لمن هو المحقق، شو إيش قال؟ لاحظ عبارته هذا معناته تعرض لحكم العصير. قال ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ فيه إشكال. ثم ذكر المحقق الكراكي أن الأقوى العدم، عدم شنو؟ عدم جواز البيع. ليش؟ لعموم ولا تعاون على الإثم والعدو. إذا نجس شلون يعني؟ هو إذا عصير وغالى كأن مخامر بعد تروح تعاون، ولا يجوز هي ولا تعاون على الإثم والعدوان بعد. الآن يعلق منه الشيخ الأنصاري على عبارة المحقق الكراكي، التفت العبارة، عبارة سهلة ما فيه شيء، يقول والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليف. يبي يقول شنو أيها المحقق الكراكي شو استدلت؟ ولا تعاونوا على الإثم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا أنا قصدي يروح يشرب خمر في حالة عدم إذهاب الثلثين، أما إذا قصدي إذهاب الثلثين أبيع أنا البيع العصير وقصدي إذهاب الثلثين، هذا في تعاون على الإثم والعدوان. ملتفت الإشكال إشكال الشيخ الأنصاري إشكال في محل الأنصافة. يقول والظاهر أنه أراد أراد منه أراد اللي هو المحقق الكراكي أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث كما يظهر من ذكر المشتري له المستحيل والدليل ولا تعاون على الإثم والعدوان. ذكر أنا ما ببيع المستحيل عشان يشرب خمر، أنا قصدي لما ببيع أنه بعدين يستفيد من عنده إذا طهره بإذهاب الثلثين. فبعد ما لا معنى أنت تقولي والله مستحيل ولا مو مستحيل، لا فرق بين المستحيل وغير المستحيل، ملتفت الآن يعني بين المسلم والكافر. وكذلك ما يجري عليه ما يجري عليه حكم أني معاون على الإثم لما أبيعه على المستحيل. فلا يظهر منه إذا كان بقصد بقصد الشرب وقصد إذا بعد إذهاب الثلاثين ها، فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهره. بالنتيجة يقول لا يظهر حكمه على من يطهره، ما بين حكم زي لو قصدي أنا ببيع على واحد يطهره مو مستحيل مسيحي يجوز عنده شرب الخمر، لا ببيع على شنو على مسلم وأنا قصدي عشان يطهره وهو بعد بيقصد المشتري بيقصد أنه يطهره ها، ما تعرض للمطلب لأنه أشار إلى قضية المستحيل. مستعبت انت لا اي
بس كيف يقول ما يتعاون على الاثم
العدو شلون
ما بيع على مسيح يستحل
اي
منين جاه الاحتمال ان هالمسيح بيروح يقليه في البيت ويذهب
هو بيروح ما يقول ما راح يغلي بيروح يشربه وذا خمار اي تفضل.
يعني الشيخ الانصاري
اي
يقول احتمال ان انا نيتي يا البايع
اي
ان هالمستحل ذي بيغلي وبيذهب الثلثين هذا ايه؟ نيتي انا
اي
ما نيتي اني بتعاون على الاثم بعطي حق اسكر ابه
اي
شو اللي دراه انت مش اللي جاب
يعني. اي بس مشكله مو من هالجهه ايه صحيح التفات لطيفه لكنه مو من هالجهه هو بالنبي النبي ايش اللي يبي يقول يبي يقول انه انت لو كنت قاصد بيعه واثناء شنه الغليان عشان يشربه ذيك الحزه ذيك الحزة أقول تعاون على أنت لما يا البايع المسلم بتبيع سواء من مستحل أو غير مستحل ما قصدك أني يشربه وهو في أثناء النجاسة بناء على القول بالنجاسة أنا ما قصدي أني يشربه وهو نجس حتى تقول لي والله شنه واضح الفكرة مو بهذا القصد يعني يبي يخرج أن البائع مو بلازم يقصد هذا القصد حتى تقول لي والله أنه على الإثم والعدوان حتى لو أنه واحد مستحل أنا قصدي أني يروح يشربه علي المين أنا مو قصدي يشربه أنا قصدي أبيع فقط واضح الفكرة يمكن أوجه اللي هو كلام الشيخ الأنصاري في مقابل الدفاع عنه بإشكاله
العصير إذا إيه. أطلق عليه خمر
شلون بعضهم يقول هو إذا قال نوع من أنواع الخمر خف مخمر مخفف بعضهم يقول يعني ترى يجيب النشوة وكذا
الموضوع تغير في الحالة
شو الموضوع تغير؟ إيه نجاسة ما يقولون خمرة
ما يعتبر عصير
وإن كان هم بعضهم يعني بعض هو هل هذا يحقق الخمرية؟ لا ما يحقق الخمرية لأن عصير العنب إذا غلى ما يقولون هو خمر إذا مجرد أنه غلى لا الخمر له طريقة معينة مو مجرد أنه يغلي عرفت الفكرة بس أنا اللي أبي أقوله شو اللي أبي أقوله أبي أقول إنه هو العلماء ليش يعللون إنه إذا صارنا إذا غلى لا يجوز بيعه بعضهم يقول لأجل النجاسة بعضهم يقول ما يقول لأجل النجاسة لأنه فرد من أفراد المحرمات يعني خمر مصغر خمر يسكر خلا ما نسمي خمر لكنه يسكر نوعا ما فيه نشوة فيه طرب واضح الفكرة والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث كما يظهر من ذكر المشتري اللي هو المستحل والدليل اللي هو لا تعاونه فلا يظهر منه حكم بيعه على من مطلب جديد. الرابعة رجاء الالتفات هذا آخر مسألة المستثنات شنو من المسائل الأربع المستثنات من بيع النجس والمتنجس ما قلنا احنا أربع مسائل مستثنات هذا آخر مسألة الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس يعني يجوز بيع الدهن المتنجس دهن عندك طاهر وقعت فيه نجس هل يجوز البيع نعم بشرط الإعلام أو كذا سيأتي الآن المهم المعروف بين العلماء أنه يجوز بيع شنو الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب طيب
معاوضة بيع؟
المعاوضة مطلقا، بس أبرز المعاوضات البيع والشراء، ولا مطلق المعاوضة لا، سواء كانت على نحو الهبة أو نحو الإجارة، لو كان يصح الإجارة طبعا، وإلا في قضية ما هي إجارة يستخدم ذي بعد يعني تذهب ماليته لا يبقى حتى نقول يصح الإجارة. واضح الفكرة؟ ولذلك الآن لو بتقول والله بأجر طماطة، هذا ما تقدر تأجر طماطة. ليش ما تأجر طماطة؟ لأنه تفوت يعني إيش تأجر؟ أنت بتستخدمها فالخلاصة أبي أقول أن المعاوضة مطلق عام، بس أبرز شيء قصة البيع والشراء راح نتكلم عليه، ولا مو بالمقصود بالمعاوضة فقط وقت فقط البيع، لا المعاوضة أعم من قضية البيع. هبة هذا معاوضة. واضح الفكرة؟ طيب يقول وجعل، هذا مهم جدا، مطلب دقيق اللي بيجينا الآن وركزوا عليه. يقول وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، أو على المنع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا، وإلا كان الاستثناء منقطعا من حيث أن المستثنى منه ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجسات. مطلب دقيق جدا، رجاء التفتوا لي إيش وركزوا وياي، مطلب جميل أسس له الشيخ الأنصاري، لأن هذه منهجية، ترى كلها منهجية. الآن العلماء إيش قالوا؟ قالوا لا يجوز بيع النجاسات، ما استثنيته إيش قال؟ إيه الدهن المتنجس. يا بهذا الاستثناء متصل ولا منفصل؟ هذا المطلب اللي يشير له. هل أن استثناء بيع الدهن النجس أو المتنجس، هل هذا الاستثناء متصل أم منفصل؟ يبدو واضح عندكم الفرق بين الاستثناء المتصل والمنفصل. جاء القوم إلا زيدا، زيد اللي هو المستثنى، فرد من أفراد المستثنى منه اللي هو القوم، هذا شو يسمونه؟ متصل. أما إذا قلت جاء القوم إلا حمارة، هذا شو يسمونه؟
فصل.
بعد واضح إن شاء الله إذا عندكم. هل هذا الاستثناء لما استثنوا، هل هذا الاستثناء لما استثنوا بيع الدهن المتنجس استثناء متصل ولا منفصل؟ الشيخ الأنصاري يقول أنا عندي منفصل. ها ايش قاعد تقول شيخنا الأنصاري؟ قال ايه عندي الاستثناء منفصل، لان القول بانه استثناء متصل مبني على قاعدتين باطلتين، بيان ذلك. لاحظ لاحظ لاحظ، تارة نقول هكذا القاعدة الاولى هكذا اللي هو الباطلة، لو قلنا بان الاستثناء متصل مبني على قاعدتين باطلتين، لاحظ القاعدة الاولى ماذا تقول؟ كل نجس أو متنجس لا يجوز الانتفاع به إلا شفت جل استثناء، إلا إذا دل الدليل على جواز الانتفاع به كالدهن المتنجس. أعيد بعلق عليه على هذا القاعدة حتى نبين مطلب الشيخ الأنصاري. لا يجوز الانتفاع، مو البيع، أنا ما أقول البيع، الانتفاع. لا يجوز، حفظوا الاستثناءات، لا يجوز الانتفاع من النجس أو المتنجس إلا إذا دل دليل على جواز الانتفاع بالنجس أو المتنجس. إيش مثل؟
مثل الدهن المتنجس.
وين المستثنى وين المستثنى منه؟ الدهن المتنجس هو المستثنى، المستثنى منه ما هو؟ لا يجوز الانتفاع، عدل ولا لا؟ هذا استثناء شو صير؟ متصل. واضح لكم ليش متصل؟ لا يجوز الانتفاع إلا إذا دل دليل على جواز الانتفاع. استثناء شنو؟
متصل.
لكن هذا المستثنى منه باطل عندنا، لأنه سيأتي فيما بعد الكلام على أنه الأشياء النجسة أو المتنجسة يجوز الانتفاع بها. إذا له منفعة محللة مقصودة يجوز الانتفاع بها. إذا هذا المبنى الأولي باطل، فيبطل يبطل الاستثناء المتصل من النوع الأول. نبي القاعدة الثانية، المبنى الثاني، أن يصير اللي يصير فيه شنو؟ الاستثناء متصل. كل نجس، التفت، كل نجس أو متنجس لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه إلا إذا دل الدليل على جواز بيعه كالدهن المتنجس. في استثناء هنا، ومستثنى منه مستثنى متصل ولا أي متصل، لا يجوز البيع إلا إذا دل الدليل على جواز البيع، هذا شو يسمونه استثناء متصل. لكن همات إذا بطل تقدم أن المستثنى منه باطل، لأن قلنا أن النجاسة في حد ذاتها لا تمنع من جواز البيع. واضح المطلب ولا مو واضح؟ أعيد القاعدة الثانية، المبنى الثاني، لا يجوز بيع النجس أو المتنجس إلا إذا دل الدليل على جواز بيعه. كي شنو مثل شنو؟ الدهن المتنجس، فإنه يجوز بيعه، دل الدليل على جواز بيعه. المستثنى منه باطل ذي، ليش باطل؟ لأن تقدم أن النجاسة من حيث هي نجاسة لا تمنع من البيع، فإذا الاستثناء بعد شنو؟ هذا المتصل منه بناء على القاعدة الثانية همات. أجلش نظرك أنت؟ قال أنا عندي الاستثناء شنو؟ منفصل. استثناء شنو؟ منفصل. بالله ما تبين الاستثناء المنفصل. شلون يصير بالاستثناء منفصل؟ كل نجس، هذا بيان المنفصل، كل نجس أو متنجس لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة لا يجوز بيعه إلا الدهن شنو؟ المتنجس، فإنه يجوز بيعه لأن فيه منفعة محللة مقصودة. المستثنى وينه؟ هو المستثنى منه وينه؟ المستثنى منه الذي ليس فيه منفعة محللة مقصودة. المستثنى الدهن المتنجس فيه منفعة محللة مقصودة. يعني الاستثناء شنو؟ ليش جايب هالحكي أيها الشيخ الأنصاري؟ حلو الحكي ذا، ليش جايبه؟ قال أبي أنبهكم، ترى العلماء لما يحطون قاعدة لازم تلتفتون المستثنى وين رايح يصير، لوين يرجع. وهذا كلش منهجية مهمة، بس خلاها في عبارة مختصرة في سطرين سطرين ونص، لكن منهج البحث للبحوث الآتية. واضح الفكرة؟ لاحظ عبارته، لاحظ عبارته، وجعلوا هذا من وجعلوا جعل هذا شنو؟ هذا يا هذا ايه بيع شنو؟ جواز بيع الدهن المتنجس. ايه وجعلوا هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة والمتنجسة، علق علق، بالاستثناء المتصل مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. هذه القاعدة الأولية اللي قلنا فيه شنها، وقلنا فيه القاعدة الأولية لا يجوز الانتفاع، كل نجس أو متنجس لا يجوز الانتفاع به إلا إذا دل الدليل على جواز الانتفاع به. هذا هو، هذا إشارة للقاعدة الأولية إلا ما خرج بالدليل. عطنا القاعدة الثانية اللي يصير عليها أيضا الاستثناء متصل، قال أو على المنع من بيع المتنجس أو النجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا، اللي هو القاعدة الثانية. هل شو قلنا في القاعدة الثانية؟ اللي يصير الاستثناء عليه متصل أيضا، واللي احنا الشيخ الأنصاري يقول أيضا باطلة. القاعدة الثانية كل نجس أو متنجس حتى وإن كانت فيه منفعة محللة مقصودة لا يجوز بيعه إلا إذا دل الدليل على جواز بيعه كالدهن المتنجس. هذا عم يصير الاستثناء شنو؟ متصل. لكن المبنى الأولي باطل عندنا، والمبنى الثاني باطل عندنا. الأولي إيش قلنا؟ لا يجوز الانتفاع بالنجس. ها هذا بيجي بعدين، من يقول يجوز الانتفاع بالنجس بالنجس بيجي بيجي بيجي، ترى كم مرة قال ترى بيجي، بس ما يعني يجي للآن. أما هذا المبنى الثاني، القاعدة الثانية، كل نجس أو متنجس لا يجوز بيعه حتى وإن كان فيه منفعة محللة مقصودة، هذا تقدم الكلام على فساده. قلنا أنه النجاسة من حيث هي نجاسة لا تمنع إلا إذا كان النجس أغلب منافعه أو كل منافعه منفعته محرمة ولا يمكن انتفاع به، هذا عدل. أما إذا كان النجس أغلب منافعه منفعة محللة مقصودة، ما المانع من بيعه؟ تقدم هذا الكلام. فأيضا شنو؟ فلا تسأل تقول ما هو دليل على بطلان القاعدة الثانية، لتقدم أنت طالب شنو ببطلان الدليل على بطلان القاعدة الأولية أنه لا يجوز الانتفاع بالناجس. هذا يقول بيجي، لا تستعجل بيجي. وبينا لكن الاستثناء آخر المطاف إذا لا متصل على المبنى الأولي ولا متصل على المبنى الثاني، إيش يصير؟ يصير عنده منفصل. وجعل هذا من المستثنى عن بيع العيان النجسة والمتنجسة، يعني بالاستثناء متصل، مبني على قاعدتين: الأولى على المنع من الانتفاع بالمتنجس أو النجس إلا ما خرج بالدليل، أو على القاعدة الثانية المبنى الثاني، أو على المنع من بيع، مو الانتفاع، من بيع المتنجس وإنجاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا. وإلا كان الاستثناء منقطعا، اللي هو هذا رأيه هو، لأنه عند كلا المبنيين باطلين، كلا المبنيين باطلان، اللي هو شنو؟ أي. وإلا كان الاستثناء منقطعا من حيث أن المستثنى منه ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجس. شوف ما ليس فيه، قال ما ليس فيه منفعة، ولذلك أنا ركبت صغتها الشكل. شو أقول؟ كل نجس أو متنجس، كل نجس أو متنجس ليس فيه منفعة محللة مقصودة، فإنه لا يجوز بيعه إلا إذا دل دليل على البيع. أو أنت بتفت أنت الحين كالدهن المتنجس. بالنتيجة عطنا أدلة البطلان، أنت الحين حكيت بينت لنا منهجية البحث، عطنا أدلة البطلان. أيها الشيخ الأنصاري قال تفضل خذ. وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس، يقول هذا شروع، يعني هذا شروع من قبل الشيخ الأنصاري في بيان بطلان القاعدة الثانية، في بيان بطلان القاعدة الثانية اللي هو شو تقول؟ كل نجس أو متنجس لا يجوز بيعه وإن كانت فيه منفعة محللة مقصودة إلا إذا دل الدليل على جواز بيعه كالدهن المتنجس. هذا القاعدة الثانية، هذا جاب الدليل حقها. يقول وقد تقدم بطلانها، وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة. أما إذا صار المتنجس أو النجس أغلب منافع محللة، مو فقط الشرب، لا، ولا أغلب منافع محللة، مثل طين متنجس، إذا أنا أكله ولا راح أبني بيوت، أبني بيوت وأسوي جرة وما أدري شنو، هذا كله منافع، هذا منافعه كلها أو أغلب شنو محللة. بعد قلنا لك إن النجاسة من حيث هي نجاسة لا تمنع من البيع، أي ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة. فإذا فرض حلها مثل قضية استخدام الطين لشنه المترجس للبيوت، فإذا فرض حلها فلا مانع من البيع. هذا الآن أبطل شنه المبنى الثاني. يقول ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك، خلاف ذلك يعني شنه خلاف ذلك. يقول وإن جواز بيع الدهن للنص لا لجواز الانتفاع به. يعني شو اللي يبي يقول؟ أبين وأبين المطلب. يقول ترى الشهيد الثاني مو لأنه يجوز الانتفاع به كما هي قاعدتنا، إذا يجوز الانتفاع يجوز البيع، لا، هو يقول للنص، النص موجود يجوز شنو بيع الدهن المتنجس، خلاص هذا الشهيد الثاني. ملتفت لأنه هو ليش جاب كلام الشهيد الثاني؟ يقول ترى أنا بطلت القاعدة الثانية، المبنى الثاني بطلته، أنه لا يجوز بيع المتنجس حتى وإن كانت فيه منفعة محلل. هذا أنا ما قبل، أنا قلت لك أن النجاس من حيث النجاس لا تمنع، تقدم، بل بالعكس النجاس إذا أغلب المنافع أو كل المنافع محللة يجوز البيع. نعم الشهيد الثاني ما يقبل كلمتنا، هذا اللي بيقول الشهيد الثاني ما يقبل كلامنا، يقول يحل بيع الدهن المتنجس ولكن من جهة النص لا من جهة وجود المنفعة. واضح؟
جاء فيه نص،
جاء فعلا، جاء
غير ما جاء
شلون؟
يعني الآن القاعدة العامة إذا في منفعة جاء نص فيه نصوص مثل الدهن كما جاء في الدهن.
احنا لا نتوقف في الأدلة على الجواز ان يكون دليل شرعي، لو كان هناك دليل، دليل شرعي ولو تقرير يكفي، يعني العقلاء يتعاملون بأن النجس يبيعونه ويشترونه مدى منفع، ما يأكلونه ويشربونه، يتعاملون في منافعه المحللة، لكن ما تتوقف على أكل وشرب ولا على طهارة، وجاء الشرع وسكت عن طريقتهم، هذا دليل شرعي ولا دليل شرعي؟ ما في قول، تبي قول ما في قول، نفرض مرضا ولا في في او شيء من وجوه الصلاح في روايه تحف العقول ترى مرارا ذكرنا هذه الشغله اي فهذا يكفي اذا ما تقبل بروايه تحف والله ضعيفه السند ان يقول قاعده التقرير الاسلام يرى هؤلاء جميع العقلاء يتعاملون في اشياء نجسه ويشترونها ويستخدمونها مع انها نجسه لا تتوقف في استعمالات لا تتوقف على الطهاره والشارع نظر إلى العقلاء وهم يتعاملون بهذه المعاملات وسكت عنهم أقر لهم ولا ما أقر لهم أقر وضح الفكرة موجود عدة أدلة وأنا أشرت لهذا المطلب سابقا موجود يقول ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك وإن جواز بيع الدهن للنص لا لجواز الانتفاع به ليش أيها الشهيد الثاني تحكي على حكاية قال إذا لأجل الانتفاع يطرد مو بس في الدهن المتنجس حتى غير أي شيء نجس إيش مزعلك يعني أنت الحين أيها الشهيد الثاني إيش مزعلك إذا صار أو شيء فيه أو كان لهم شيء من وجوه الصلاح ما تعجبك رواية تحف العقول أيها الشهيد الثاني أدلة السيرة القطعية بين المتشرع أنهم يتعاملون بالنجاسات إذا كان شنو فيه منفعة محللة هذا ما يكفيك يكفيك مدام في منفعة وإلا أنت الحين لو ما في نص لو ما في نص الله وكيلك في بعض الأمور نايسة وأنت تروح تشتريها أنت يا شهيد الثاني معنى ما في نص على أنه تروح تشتريها ليش هذا لجرايان السيرة القطعية العقلاء وهي حجة والسيرة المتشرعية القطعية وهي حجة العقلاء تبتني في حجية على شنو على عدم ردع الشارع الشارع قررها بالإمضاء لأنه ما اعترض عليها هذا ويشوف الناس يشترون أشياء نجسة ومع ذلك شنو واضح الفكرة أي قاعدة التقرير طيب هذا شنو بطلان القاعدة الثانية القاعدة الأولية ما أبطلت أيها الشيخ الأنصاري يحرم كل نجس أو متنجس يحرم الانتفاع به وين ذا قال وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل فسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى يقول ترى بيجي هذا الكلام عليه وأما قوله وكيف كان يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.